القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه السبب قرر الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وقرر قدرته على كل شيء، فمن آيات القرآن الكريم ما لا يحصى من الآيات إن الله على كل شيء قدير، قوله سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يسوء أسباب ما تبقي شبهة للمكذب؟
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محجب له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرار للنظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرار للنظر فيه قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى
فويل لمن صار قلبه في القدر بل سليم سقيم، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار قلبه
قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريع بالشهوة.
أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كون الإنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي لا يكون عن بصيرة وعن علم وعن هدى. فإذا كان قلبه حيا نيرا بالعلم والإيمان عرف المعروف وأنكر المنكر به بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية البصيرة. فإذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم لأمر المعروف من المنكر لعدم وجود الأساس وهو المعرفة بالمعروف والمعرفة بالمنكر. فإذا كان قلبه سقيما لا يعرف معروفا ولا ينكر المنكر فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير على جهالة. نعم. والله جل وعلا بين قاله وتعالى أن الناس في ظلمة وموت. هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وكذلك، هذا هو الحي النير المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده. ولهذا قال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه، بدخوله في الإسلام قبوله الحق، وجعلنا له نورا يمشي به الناس ويهدي الوحي بما جاء به مصطفى من القرآن والسنة. كان مثلا في الظلمات مثل بخارج منها، وكان الذي في الظلمات من طبعه وجهله لا سواء، هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم، وذاك على غير هدى ففي ظلمة لامسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا. فالجاهل ميت وحياته بالإسلام وفي ظلمة ونوره بما في القرآن والسنة. من هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فجعل الوحي روحا ونورا، والروح يحصل به الحياة والنور يحصل به البصيرة والعلم. فكذلك أوحيناك روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وجعل القرآن والسنة روحا، ومن لا روح فيه فهو ميت. فالروح القرآن والسنة وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الروح. ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت، وإذا توصل وعمل وتفقه صاره نور بعد الظلمة. فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام ونحذره والتفقه به، والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك. وفما أولى المسلم وما أحق الإنسانية بأن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر. فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كلهم في ظلام، كلهم في موت، كلهم أموات في ظلمات، فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر حتى يحصل له بذلك الروح يعني الحياة الطيبة، وحتى يحصل له البصيرة بهذا النور. من هذا قوله جل وعلا: يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الثانية فيها النور والهدى. فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، الحياة بهذا الوحي بهذا الإيمان بهذا القرآن والسنة. والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم، ودعاة الكفر يدعونهم إلى بقائهم في الموت وبقائهم في الظلمة. من هذا قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة. الحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة. ومن عدل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فاته هذا النور فاته هذا الروح فقد في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم صلى الله عليه وسلم. نعم
وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه.
مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا والخمور، هذا مرض الشهوات. مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر، لأن نشا بدعهم عن شكهم وريبهم وقلة علمهم. وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة، وصاحب مرض الشبهة أبعد.
وقد ويشتد
مرض قوله في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا عن أهل النفاق. وأما مرض الشهوة في قوله جل وعلا لا تخضع بقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الليل للنساء الشهوة.
وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب
هذه مصيبة العظيمة، قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر. قد يموت قلبه، قد يطبع عليه سمع عليه ولا يشعر، وإن في غفلة صدود والإعراض لا يفكر في شيء ينفعه في الآخرة. قد يكون كبير الجراحات مثقلا بالجراحات ولا يصبر في عمى في ظلمته والمعاصي كثيرة متراكمة قد يصد قلبه بسببها ولا يشعر بذلك. يعني سكران الشهوات، وسكران الشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمر. سكر الخمر يميت صاحبه بين وقت وآخر وينتبه، لكن من سكر الشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيد إلا مع أهل النار نسأل الله العافية، وعسى الموتى نسأل الله العافية، عندما يكون في قبره ويمسه العذاب نسأل الله العافية. نعم.
قوله وعقائده الباطلة يعيد الضمير.
على جهة لنا، على جهة لنا.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه، ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسح عزمه ولا يستمر معه بضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأخذه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين لما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق.
هذا كل كلام غير رحمه الله، هذا مؤلف كلام غير.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيد الأول الذي لا نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
وما من هذا الباب والله أصدقاء الثالثين حق قلة السالكين، ولا تغتر بباب كفة الهالكين. وأبلغ من هذا قوله من الحديث الصحيح والنبي ولعه الرجل والرملان لم يستوحشوا. بعض الأنبياء ما يستوحش إلا واحد لم يستوحش صبر على الحق. بعضهم ما تبعه إلا رجلان وكل قومه أدوا وردوا عليه ما جاء به. هذا الرجل وهذا الرجلان لم يستوحشا وصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في غرة الإسلام قد يكون الإسلام في بعض القرى أو بعض القبائل ليس معه مراد فهو على الحق وحده. فينبغي له الصبر ويدعو عليه الصبر وإذا تيسر أهل الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك. من هذا الباب قول النبي لحذيفة لما قال رسول لما قال بعد هل بعد هذا خير شر؟ قال نعم دعاكم على أبواب الجنة. من أجابه بالله قذفه فيها. فإن حذيفة قال كنت كان الناس يسأل عن الخير كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني النبي معك فهل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله قال جئت بهذا خير كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على زيد فهل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد السر من خير؟ قال نعم. لكن دخل قلت وما دخلوا؟ قال هم يهدون بغير هدي ويسألون بغير سنة تعرف منهم سنة. فقلت يا رسول بعد هذا خير من شر؟ هذا خير فيه الدخل والتغير. قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها. قلت يا رسول صفهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني العرب دعاة على أبواب النار من الشيوعيين والفرافيين وغيرهم من المدعيين وأشباههم من دعاة النار. قلت فما تأمر يا رسول الله؟ إن دخل إجابة قال جدلوا جماعة المسلمين إمامهم. قال إيش كل جماعة؟ كل جماعة المسلمين في أي مكان يلزمهم صاحب الحق إذا وجدهم يلزم إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجدت أحد لا جماعة ولا إمام ما وجدت أحد. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها فللجميع فرق الضلالة ولو أن تعرض على أخذ الهجرة حتى يتموت وأنت على ذلك. أمره الهجرة الحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم. هذا واضح في الجوم من الحق. من هذا قول مسعود عن المنون الجماعة ما وفق الحق أن يكون وحده.
وما أحسن ما قال وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف لأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع.
رحمه الله تعالى. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي
والقلب المريض بضد ذلك، وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول
فإن الله فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائم، والمريض كذلك يطلب ما يلائم، والمرض الحقيقي والصحة الحقيقية لا يتعلق بالقلوب. فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب، وإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفعه. فالغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح، ودواءه النافع وما قد يقع له من انحراف دواء القرآن والسنة وما فيه في هذهن من الأوامر والنواهي. فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره، ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وأنواع المضار، فيجني على نفسه ويضرها بحيث يظن أنه ينفعها ويعطيها ما يلائمها. فأولى للمؤمن وأولى بعبد الله الذي يريد النجاة أن يعنى بالغذاء الشرعي بالغذاء النافع الذي يقوي الإيمان في القلوب ويوجد أسباب السعادة وخوف الله ومراقبته وعن حرماته والأنس بذكره وطاعته، ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر بذكر الله وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله والاستغفار والذنوب والتوسل النصوح حتى تمحى عنه تلك العدوى، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها خطر من بعض، وغذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله. ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصفة الأشرار والأخذ بآرائه الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع نعم.
فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي معتوما. وقوله
يعني إذا قال في القدر بما يخالف الساعة المطهر أنا مقصود أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي قدر وإنكاره كما تفعل المعتزلة وغير المثال أو أراد بقدر إثبات جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقوله الجبرية. وأراد بهذا إذا رامه القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أسفاكا حفيظا كذابا آثما. أما من رام آيات القدر وحديث القدر فإن الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا مأجورا موفقا مهديا قد وافق ما ينبغي واصل إلى ما ينبغي فيكون بهذا مأجورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم لكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه.
الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
لا إله إلا الله هو والصح
نعم
كلام العاشر
لم يتكلم بشيء
حديث الصحيحين لا إله إلا الله الحليم الحليم لا إله إلا هو رب العرش لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم حتى في روايه نعم هذا دعاء الكرب
المتفق عليه هنا في نهايه الحديث
نعم
متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه
نعم.
وروى الامام احمد في حديث الاوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والارض قلنا قال قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكسف كل سماء مسيرة 500
ما رأينا مضبوطة كما ينبغي حتى أحمد جالي وذكر ذكرها كيف فوقع المضبوطة لكن هذا هو مقتضى اللغة في معنى الكتاب من الأرض والمشهد المسجد دخانة نعم.
وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد
وقصاته ويخفو كثافة وكثيب يعني غريب
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش
يحتمل كشف لا تكون كشف في النساء ويحتمل مثل ما يقال ضخم ضخم زيد فهو ضخم قد يحتمل على الإثمان فهم غلظ وغليظ وقال اسمه على غلظ كذا وكذا نعم وبين حسوا وبين كيف جزت على يلو ليلة كثير ولا جاءت اللغة. نعم نعم قلنا أنا متقال. نعم
ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه علق عليه. قال ضعيف الإسلام.
يصلى الناس منهم الحسنة بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. جماعة من طريق عبد الله بن عميرة من رحلة بن قيس صاورهم زعماء ناس الله اليهود صاورهم حسن الحديث، ثم اعتمدته من حسن الحديث وله شواهد. إنما الحديث من الأوعاد والغريب، أما المسافات فله شاهد الحديث مسعود موقوفا عليه وبين الحسن والضعف. نعم
يا عبد الله يا شيخ ليس بالواو
إذا ما قبله، ما قبله رواه فلان
ذكر الله قبله وروى الإمام أحمد
قبله أوله.
نعم
رواه لا بالواو إذا قبل الشيء.
نعم
من باب الحسن لغيره. نعم
إلا ما جاء من الحديث، يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد،
هو محل النظر، الأوعاد هو محل الزيادة، هذه محل استنكار عند بعض أهل العلم لأنه انفرد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيط العرش الحديث. وفي صحيح البخاري
هذا محل العرش، هو محل العرش يعني جماعة أنا حسنه أيضا يجدوا جبير محمد بن جبير المطعم جبير هذا مقبول وله شواهد في الحديث أبط السماء وقال عن تعيش ما فيها موضوع أرضي أصابع والعرض ما يمتنع أيام وليس هناك مانع، والله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى، لكن السائل ليس بذلك وصنف من عساكر في سائل جماه الأغلاط والتغليط ونهى إبارة في بطلان حديث الأطيق وأنه مستقل. نعم وحديث ليس في ذلك، سنده ليس في ذلك. نعم لأن جبير مو مشهور في الرواية محمد ولا معروف بالثقة ولا تقريبا قال في جبير محمد نداره عليه أظن قال عند التقريب مقبول. نعم جبير محمد بن جبير. نعم
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط
وجه النكارة فيه إن هذا ليس بحاجة إليه، وكيف يعظ من الإرث العظيم يكون من الثقل، الله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، هو الذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره، هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى، هو في غنى عن كل شيء وليس بحاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى، فاستنكروا هذا الأمر، لكن العظة بالرواية بالسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مانع من أطيب معه هنا. نعم نعم
جبير بن أبي سليمان.
لا جبير بن محمد.
نعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مخبور من أسباب أبو داود.
لا لا مدعو عليه. نعم
نعم لكن وجه الشاهد من حديث أطيب السماء ليس هذا متعلق بالملائكة؟
لا لكن أطيب الشيء وإن كانت سماوات أعظم شيء إحسانا قوة، فقولها تعظ أو قول العرش يعظ لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطيطها لا يمنع من لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية فالله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع، لا يدل على إمكان وما أطيطها قوية ممسكة العاصمة أن الوسعة القلب قد يأتي لتعظيم الله لفضل الله لعظم لكبريائه لا لأنه محتاج إليه لو تعظ من خوفها ومن عظمتها ومن تعظيمها لله الأرض يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله منه ما في كل ذلك إذا قد يتحرك قد يرتعد لا عجز قليل عليه ولكن لتعظيم وخجل أو لأمر الآخر من الأمراض العالمة فالعرش مخلوق من المخلوقات قد يعرف لأسباب كثيرة لا لاستقال ولا لحاجة نعم إذا استقال السند فلا حاجة إلى تأويل نعم
ما
لا تسمعنا الأطيب الاستزال والاعتزال والحركة من ثقل ما عليه أو من معدة أو من خوف أو من استزال نعم
وفي صحيح
أي من معنى الصلاة أصلاً يكون الإنسان لا يعفى على شيء يمكن الثقة مثل الجاد والمسامة والأسلحة قد يكون لها حركة وصوت الثقة بما عليها نعم والسقف الضعيف كذلك لا مقطع عليه السريعة الثقة نعم نعم
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى فوقه بالنصب على الضربية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع وهذا ليس بالصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقله ذلك نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس صحيح موقوفا وأما المرفوع فضعيف كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعبد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي وقد طبعه المكتب الإسلامي وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس
لكن هذا قد يقال فيه انه مما يقال اما لا يقال بالراي انه حكم موضوع وقد يقال ان هذا مما تلقاه اما لاسرائيل كتبهم فان القول بانهم على القدمين تعبير نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل واما للاسف هو محتمل أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما سمعه ابن عباس فإن الله من فوق العرش بالنصوص الرفعية والكرسي تحت البحر تحت العرش تحت البحر الذي فوق العرش بإحداث إلى نص صريح صحيح يدل على مسح وإلا فهو محل نظر ومحتمل ان يكون مما تلقاه عن بني اسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو اشياء كثيره من اخباره نعم
نعم
أدل عليه السلام.
رأيت قديما هيئة من أغراض الهيئة من دوران الأرض ودوران السد حولها نبت على هذا الهيئة ومن يفكرين على حين ترد على من قال دوران الأرض ومن السد. نعم تبين وقال كذا يجمع له طبعا له السد ومن هذه الله النقلية والأسفية على كل الأرض وعلى دوران السد حولها من رأي الشمس. نعم تبعه في هذا مثل هذا كلامه. نعم يطلب بعد ذلك يطلب هذا التعليق هناك عليه ينفع كثيرا فيما فيه من الملكه من حديث. نعم
من اي قرن
لنا يعني عشر عزال عشر عزال 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 عظيمة لها سفر العظيم كل ما كذبها بسرعة صار سفر ذكر قول الحج والجماعة جماعة للعلامة كذلك هذا شيء قبل يقرأ هذا العظيم العظيم وغيره. نعم نعم السلام
وقال كونها سجع عراضي
هذه الصحيح مثل هذه الصحيح من واجبها من أصل وغفر الله لنا وقمت بعرض قال السبحان وغفر من حيث عائشة من حيث عائشة زيد وغير من الناس.
وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس. والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الله عنك يكفي قل هل يكفي هذا الأثر عن العباس وخذ الأثر في إثبات أن كرسي موضع القدمين؟
ما يكفي ما يكفي لأن هذا ليس بصحيح ولا صحيح عن النبي وهم قولنا العباس هذا يكفي يعني هو الكفاح لا هو واضح إلا وعلى ما يكفي هذا نص من القرآن والسنة ثم قال ابن عباس محسن يقول من ما قاله هم يعلم من المسلم يحسن أنه مما تلقى عن بني إسرائيل ومع الشيخ الأجل
من الشيطان عفى الله في الكرسي
وفيما قال وفيما قال من رجع كرسي وفيما ويقول فيه والله هو أمس نبي وفيه سبحانه وتعالى هو مخلوق عظيم دون العرش دون قال جماعة أنه العرش فعند أهل السنة أنه غير العرش
ولا يثبت أنه موضع القدم فيها
يحتاج إلى دليل جبل أنه موضع القدم
في قول
كثير
من السلف
نقل
أنه
سلم القاتل العرش يعني يحتاج إلى دليل المقام هذا مقام العظيم. نعم الله يحتاج إلى دليل.
معلوم ان الصحابه اعلم الناس في الكتاب والسنه. كيف يتلقون عن بني اسرائيل؟
اختلف كثيرا في اخبار الاخره واخبار الجنه واخبار النار واخبار السماوات واخبار الارض. يقول الذي يحدث عن بني اسرائيل ولا حرج.
يعمل بكلام
ياخذ بكلام كان اخبار بني اسرائيل على اقسام ثلاثه. اسم الواقف كتاب السنة فيقبل، اسم هذا كتاب السنة فيطرح، وقسم لم يسأل من شيئا يدل على موافقته ومخالفته فيقول مما يخشى ولا يصدق ولا يصدق، مثل ما قال حدثنا عن الحرب ولا تصدقون، حدثنا كيف لا تصدقون ولا تصدقون، يقول انا النبي يجيبون غيره ولا يجيبون، هذا عند الحلم الا الشيء الذي لم يشرع على تصديق او تكذيب. الذي لا يصدق ولا يلزمون هو الشيء الذي ما عندنا في دليل لا صدق او غير، ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما يقطع على هذا والعباس بن تيميه المسلمين
واليهوديه
نعم
اليهوديه لذلك لعائشه تعوذ من عذاب قبر يهوديه وقبره الذي كان له
كان اولا ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثابت انه الوحي جاء اليه يوحي على عذاب قبر نعم
قول
بسقط المخلوقات في عهد السلف، قول بسقط المخلوقات وقول بسقط اليوم إنما خلق قدر وقد يصير قبل نصف السنوات الأرض 50,000 سنة فهو في كتابه فهو عنده فوق العرش. لا 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 تنسق المخلوقات لا 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 تنسق المخلوقات إنما خلق ولكن لا ينافي من الكتاب
عند كتاب إذن يحمل عنده فوق العرش على ماذا؟
لا لا جزئي هذا جزئي مستثنى من العموم هذا كان فوق العرش مستثنى من العموم مما قال السلف من النص والنص مقدم على كلام السلف.
نعم قال احسن الله اليك قال حافظ بن حجر لان حوقه هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا ان الله لا يستحي يده مثلا من هذا حوقا فما فوقها اي فما دونه
وهذا مو معنى خلاف السلف خلاف السلف إن فوقها يعني من يخير الجواب لفوقها وإن دونها ما هو أعضاء قارن خيث المجهود يعني ما أعطينا استقال من فوقها يعني من الجباد ومن فوق الجباد لغة العرب من فوقها واحد يعني يتحول
نعم. أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له. وهذه اللوازم
هذا يعمه قول إن الله بكل شيء محيط قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك. قوله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما كما والكرسي مما كما هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى إن الله في السماوات أن تزولا هو المنصف لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمه سبحانه وتعالى. انما امره الى رسوله ورسوله سبحانه وتعالى وهو الغني الكامل بذاته عن كل ما في ارض الله. نعم
في التفصيل هذا يعني
لأجل استنباط العامة، لأن البدع زعموا أن هذا يلزم فنفروا فنفروا على العصر، لأنه يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء، وهذا باطل لا يلزم منها شيء، لا يلزم منها أن تكون محيطة به ولا أن يكون محتاجا لها ولا أن تكون حاجة له في جوفها، ما يلزم هذا كله. ولذلك على النظام نعرف ربنا لأن فوق سنوات على عرشه غير مفضل.
ولفاة العلوم أهل التعطيل لو فصلوا بهذا التفصيل له إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سلف الربيع أيضا ربيع الرحمن كيف مالك رحمه الله. نعم
قال لا يصح، والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر. وأما
مالك أم مالك ولكنه محفوظ عنه أم سلمة وعن ربيع أيضا من كلامه. نعم
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النسخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق
والحالة هذه هذا هذا نعم نعم يعني ما يقال معنى على ما بينا من العرش في المخلوقات ليس فوق شيء كذبي بل هو العالم والعرش، لكن نص من هذا الكتاب اللي كتبه واحد من صار هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما تكلم على شيء حشي
لا عند أي موضع
لا
هذا لا
من ينبغي يعلق على الوالد وكيف يستحقين عند العلاق وكيف يستحق عند القوم الفقراء ان احد يبقى الصبر ويستحق من هذا العمر.
إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المؤدب داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدلو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدلي إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، قوله: وإذا أتل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله أكبر من ذلك، وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا مثلا يعني إذا أفل في قضاء، إذا أفل قضاء تبين أن الله سؤال الله رسول فقال إن شاء الله إذا أفل فلا سكن واحد سنة من سكنة
نحق واحد
طبعك واحد
لا تأكل طبعك شاك وطبعك سيك
لا بيا وإذا أفل
نعم
فلا فقال إن شاء الله إذا أفل إذا أفل إلى قمر فأنا أعطيكم عموم الأرض وحوى الحمد الأرض وطلع على الناس كلهم وهو مخلوق مخلوقات الله ومن غير مخلوقات الله عز وجل، فإذا أفل غاد الناس في آخر الشهر أو في أو عند الغيب قلنا أن الرب عز وجل يسر على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء، هذا هو أحمر هذا القمر الذي نيّر على الشمس نيّرة العظيمة إذا أصابها شيء من السحاب الهوائل وهذا هذا النور وهذا عند غروبها هكذا عند وجوب آخرة بها مع عظمها بالنسبة إلى غيرها من القوات الصغيرة، دل ذلك على أن الإله يغيب سبحانه وتعالى ويعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يشعر على ثانية فوق ذلك وأعظم الله سبحانه وتعالى.
علق عليه السلام ضعيف، وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر
فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه رويا من وجوه مبتلت ثم ذكرها. رويا من وجوه مبتلت ثم ذكرها.
هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن احمد في مسند الامام احمد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ونسبه اليه والى الطبراني وقال واحد طرقي عبد الله اسنادها متصل ورجالها ثقات.
قال ضعيف الإسناد فقط. وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال
وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بحاء بدل العين أبو مصعب العقيل بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مصبول من الأربع.
هذا وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذلك عند قال ضعيف وقول ابن عبد البر رويناه من وجوه صحاحه نظر. فقد قال الذهبي في العلو معقبا عليه روي من وجوه المساله ثم ذكرها.
كل هذا لا كلام العبد ولا كلام الذهبي ولا كلام العلم يحكم على هذه من ذلك
وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل بربه متقبل وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى رسول أتى من عند العرش مرسل وأن أخى الأحقاف إذ قام فيهم يجادل في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. ورواه ماجه عن جابر يرفعه قال بين أهل الجنة في نعيمهم انقطع له النور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من الرب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك.
وقال
احنا شاكر رحمه الله جيد اسناده جيد في هذا الموضع.
تراجع السند هذا السند المحرر من الراحل.
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن.
ان الشرعيه على حسب الاسامي التي اتصل عليها عبد ويكون ضعيف بها الاسلام منه فان كان ضعيف بها لا تقصير ولا يجوز ان يتقبل على سبيل الله عز وجل
فلا بد حر الصدر ويقال انه ضعيف بالنسبه للاسلام الذي عنده مشاعر بالنسبه للاسلام عند عمل وبالنسبه للاسلام عند عباده الا اذا كان رجل قد احصى اساليبه واتبعها ثم خرجها هذا اقول حذر ثم حذر على الاسلام
رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن بقوله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا والمراد بالظهور هنا العلو ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته واسمان لعلوه وقربه
الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه ليس موجود سبحانه وهكذا لا يزال موجودا والظاهر يدل على علوه وقربه والباطن يدل على علمه كامل والحكم بكل شيء سبحانه وتعالى.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده
صلى الله عليه وسلم على أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يئط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم
قدر في المحالة مثال جبل المنطقة جبل محمد ليس في العصر معروفة ويقع في الحافظ المصبوي لكن مقام العظيم لا يستطيع في هذا وصدق الحق للعسان وكان سماها وهم سماها الأعراض والتغليل في مطلال حديث العقيد المقصود أن ليس إسناد بن الله عثمان ولكن معنى صحيح معنى أن الله وقع العرش وعظمه وقع سماد عرش سخر مقلوبات وعلاه والله قال سبحانه وتعالى لكن هو استشفاع بالله على خلقه. أما الاستشفاع من خلقه على الله فهذا للمسلم يقوم بالأخير يدعونه أو المسلمون يقومون بإيمانهم وتوحيدهم ويدعونه هذا لا يشفع أن يتجاهل به النصوص بما عند العالمين هذا معنى صحيح بدون تأكيد فإنما الإشكال إلى قوله لا يقوم بالأخبار الإطلاقي فإنها يوهم إنما لا يفهم النصوص إلا أفضل لحاجة إليه وأنه لو سقط لسقط معه بعظيم تجيبه ولا يقوم بالحركة والصوت الذي لا يستطيع أن يفوق ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى خلق حتى ولو سقط الأقليم يكون تكلف الأقليم ليس إلى الانتقال وليس إلى الحاجة قد يكون من جهة صوت وحرك عظيم ولو يصير الإنسان عنده ليس ما يحذره ويعظمه فعلا في الحركة. بل علم المسلمون فاطمة بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى خلق وأنه ولا يقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض كل هذا معلوم ولكن الاعتبار صحة الإسلام واستقامة الإسلام. أما الاستشفاع على خلقه
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبد ذراريهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات، كذلك هو الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا علق عليه. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. ولكن ألم يجري هناك اصطلاح عند السابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ كل احتمال يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين،
حبست الناس بسبب هذه العقول. فقال ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه خولة التي أنزل الله فيها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. وضعيف، أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به. وقال الذهبي وهذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر. انتهى.
وفي فرق يقول رواه البخاري هو صحيح في صحيح رواه البخاري
صحيح رواه البخاري
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ثم لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال ولم يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه إثبات الفوقية ما لا ينحصر، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته، ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالف للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج، ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البدهية.
القدر الذي هو التقدير المطابق للعلم يتضمن أصولا عظيمة، أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم، وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات، ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بها، فإن الله قد جعل لكل شيء قدرا، قال تعالى وخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالخلق يتضمن التقدير، تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدرا، وتقديره قبل وجوده. فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه يعلم الكليات دون الجزئيات. فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. الثالث
ولهذه الصبح ترى الله سبحانه وتعالى علمه بكل شيء وقرر قدرته على كل شيء. فمن آيات القرآن الكريم ما لا يحصى من الآيات، إن الله على كل شيء قدير، قوله سبحانه وكان الله على كل شيء مقتدرا، إن الله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل لا يسأل أسباب ما تبدو شبهة الليل مجدد.
الثالث أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا، فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطرق. فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم. فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها علما مفصلا، فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم، فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو. الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذاته. الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن، فإنه يقدره ثم يخلقه. قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر النظر فيه قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحرر للنظر فيه قلبا سليما سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى:
فويل لمن صار قلبه في القدر بل سليم سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما. إذن فويل لمن صار قلبه
قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة.
أصل هذا الأثر أنه قال له بعض الناس: يا أبا عبد الرحمن، هلك من لم يعرف الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. فقال: هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر. لا بد أولا من كل إنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه، ثم ينتج عن هذا بعد ذلك الامر والنهي، لان الامر والنهي لا يتولى عن بصيره وعن علم وعن هدى. فاذا كان القلب حيا نيرا بالعلم والايمان عرف المعروف وانكر المنكر بما جعل الله فيه من القوه الايمانيه البصيره. فاذا كان جاهلا لم يجوز له يتقدم بالامر بالمعروف من المنكر لعدم وجود الاساس، وهو المعرفة المعروف والمعرفة المنكر. فإذا كان قلبه سقيما لا يعرف معروفا ولا يكره منكرا، فكيف يأمر وينهى صاحبه؟ لا يجوز له يأمر وينهى على غير جهالة. نعم. والله جل وعلا بين قاله وتعالى أن الناس في ظلمة وموت، هذه حال الناس، أموات ليس عندهم بصيرة ولا نور، إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وقبله وكذلك، هذا هو الحي النجم المهدي. أما من فقد هذا الوحي فإنه لا نور عنده ولا حياة عنده، ولهذا قال عز وجل ومن كان ميتا فأحييناه بدخوله في الإسلام قبوله الحق وجعلنا له نورا يمشي به الناس من الوحي ومن جاء به مصطفى من القرآن والسنة كان لك يهبطونات مثل بخارج منهم وكان له يهبطونات ومن طبعه وجهله لا سواء هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم وذاك على غير هدى بل في غملة لامسة لا يعرف معروفا ولا يعرف منكرا فكاهل الميت وحياته بالإسلام وفي ظلمة ونوره بما في القرآن والسنة من هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى وكذلك أوحيناك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وجعل الوحي روحا ونورا والروح يحصل به الحياة والنور يحصل به البصيرة والعلم فلك أوحينا روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وجعل القرآن والسنة روحا ومن لا روح فيه فهو ميت فالروح القرآن والسنة وحي منزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الروح ومن قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت وإذا توصل وعمل وتفقه صاره نور بعد الظلمة فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى عليه السلام والأخذ به والتفقه به والظلمة والموت في ضد ذلك وخلاف ذلك وفما أولى المسلم وما أحق الإنسانية بأن تشعر بهذا الأمر وتنتبه لهذا الأمر فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كله في ظلام كله في موت كله أموات في ظلمات فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه فيه والتبصر حتى يحصل له بذلك الروح يعني الحياة الطيبة وحتى يحصل له البصيرة في هذا النور من هذا قول جل وعلا يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم والحياة الثانية فيها النور والهدى فالحياة ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام الحياة في هذا الوحي في هذا الإيمان في هذا القرآن والسنة والرسول دعا الناس إلى ما في حياتهم ونورهم ونجاتهم وهداهم ودعاة الكفر يدعون إلى بقائهم النور وبقائهم الظلمة من هذا قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا يحيي له حياة طيبة الحياة الطيبة بالإيمان والنور والهدى والاستقامة ومن عدل الصالحات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول الحق وعن هدى صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة ومن فاته هذا النور فاتته هذه الروح بقي في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار إلى دار الهوان وهو دار الجحيم نسأل الله العافية نعم
فكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة وأردأها مرض الشبهة وأردأ الشبهة ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه
مرض الشهوة مرض أهل المعاصي الزنا الخمور هذا مرض الشهوات مرض الشبهة مرض أهل البدع والكفر لأن نشأت بدعهم عن شكهم وغيبهم وقلة علمهم وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة وصاحب مرض الشبهة أبعد صلى الله عليه وسلم
وقد ويشتد مرض
بها وهو مرض في قلوبهم في قلوب مرض فزاده الله مرضا عن أهل النفاق وأما مرض الشهوة فهو في قوله جل وعلا ثم لا تخضع عن القول فيطمع الذي في قلبه مرض المرض الليل للنساء الشهوة. نعم.
قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة فإن القلب
هذه مصيبة العظيمة. قد يموت قلبه قد يمرض ولا يشعر، قد يموت قلبه قد يطبع عليه سمع عليه ولا يشعر، وإن في أصلح صدود والإعراض لا يفكر في شيء ينفعه في الأثر. قد يكون كبير الجراحات مثقلا بالجراحات ولا يشعر في عماه في ظلمته والمعاصي كثيرة متراكمة، قد يصد قلبه بسببها ولا يشعر بذلك. يعني سكران الشهوات، والسكران بالشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمر. سكر الخمر يميق صاحبه بين وقت وآخر وينتبه، لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في الغالب لا يفيد إلا مع أهل النار نسأل الله وعشر الموتى نسأل الله العافية، يكون في قبره ويمسه العذاب نسأل الله العافية.
قوله عقائد الباطلة يا عيد الضمير
على جهلنا على جهلنا.
فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه، وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفضل إلى غاية الأمل وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وعقبه الأمل، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس فلي أسوة بهم، وهذه حال أكثر الخلق.
كل ذلك لا يقيم رحمه الله خاله وخلف كلام يقيم.
وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيد الأول الذي لا نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وما
من هذا الباب قل بعض الصلاة كافة السلحة من حق إلا في السالكين، ولا تغفر رباب الكافة من هالكين. وأبلغ من هذا قوله عليه الصحيح والنبي ولعب الرجل والرملان من يستوحش، بعض الأنبياء ما يستوحش إلا واحد ويستوحش صبر على الحق، بعضهم ما تبعه إلا رملان وكل قومه أدوا وردوا عليه ما جاء به. هذا الرجل هذا يا رجل لم يستوحشها وصبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. وهكذا في آخر هذا الزمان في حرمة الإسلام قد يكون في بعض القرى أو بعض القبائل ليس معه مراد بل هو على الحق وحده، وينبغي له الصبر ويجب عليه الصبر، وإذا تيسر الانتقال والهجرة إلى محل آخر أحسن من محل فعل ذلك. من هذا الباب قول النبي لحذيفة لما قال رسول لما قال بعد وهل بعد هذا خير شر كان الثاني قال نعم دعاته على أبواب الجنة من أجابه بالله قذفه بها. فإن حذيفة قال كنت كان الناس يسألون عن الخير كنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الذي معك، هل بعد هذا خير من شر؟ قال النبي نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله قال جئت بهذا خير كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير على زيد، هل بعد هذا خير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد السنه من خير؟ قال نعم. وفي دخل قلت وما دخلوا؟ قال أو من يهدون بغير هدي ويسلون بغير سنة تعرف منهم سنة تقول سيارة هل بعد هذا خير في شر هذا خير في الدخل والتغير قال نعم دعاة على باب جهنم من أجابهم إليها قذفوه بها قلت يا فصفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بأسنتنا يعني العرب بعث على باب النار من الشيوعيين والفرافيين وغيرهم من الداعيين وأشباههم من دعاة النار قلت فما تأمر يا رسول الله إذا دخل ذلك قال جدلوا جماعة المسلمين وإمامهم قال ليش يكون جماعة كل جماعة المسلمين في أي مكان يلزمه صاحب الحق إذا وجدهم يلزم إمامهم أميرهم ولو كانوا قليلين في أي مكان قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ما وجد أحد لا جماعة ولا إمام ما وجد أحد قال باع تزيد فيك فرق كلها تزيد جميع فرق الضلالة ولا من تعرض على أصل الهجرة حتى يتموت وأنت على ذلك أمره الهجرة بالحق ولو كان وحده ولو خالفه الناس كلهم هذا واضح في الجوم من الحق من هذا قول المسعود العوام المنون الجماعة موافق الحق أن يكون وحده
وما أحسن ما قال وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإسراف في إسرافهم ولا مع أهل البدع في بدعتهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع
رحمه الله تعالى وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح فها هنا أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلك وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين فإن الله تعالى يقول
فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائم والمريض كذلك يطلب ما يلائم ومرض الحقيقي والصحة الحقيقية لا يتعلق بالقلوب فإذا استقام القلب وصح انتفع بالدواء المناسب وإذا مرض بالكفر والنفاق والمعاصي والسيئات صارت له أذية أخرى تناسبه مما يضره ولا ينفعه فالغذاء النافع الملائم القلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى والهدى والصلاح ودواءه النافع لما قد يقع له من انحراف دواء القرآن والسنة وما فيه في هذهن من الأوامر والتواجد فإذا انحرف صار يتغذى بما يضره ويتداوى بما يضره ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وأنواع المضار فيجني على نفسه ويضرها من حيث يظن انه ينفعها ويعطيها ما يلائمها فأولى للمؤمن وأولى بعبد الله الذي يريد النجاة أن يعنى بالغذاء الشرعي، بالغذاء الناس الذي يقوي الإيمان في القلوب ويوجب أسباب السعادة وخوف الله ومراقبته وعدم حرماته والأنس بذكره وطاعته، ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر من ذكر الله وقراءة القرآن والإقبال على طاعة الله والاستغفار والذنوب والتوسل النصوح حتى تمحى عنه تلك العدوى، ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر المعاصي والسيئات، فإنها أمراض خطيرة وبعضها خدر بعض، وغذاؤها بالمزيد منها، غذاؤها بالمزيد منها نعوذ بالله، ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها شرا وقوة في إهلاكه من المعاصي والسيئات وصحبة الأشرار والأخذ بآرائهم الفاسدة والإعراض عن الدواء الناجع به.
فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة. وقال تعالى ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي محتوما. وقوله
يعني إذا قال القدر بما يخالف الساعة المطهر أنا مقصود أراد بهذا التماس الغيبيات أو أراد بذلك خلاف أمر الله من نفي قدر وإنكاره كما تفعل المعتزلة وغير المثال، أو أراد بقدر إثبات جبر العبد وأنه لا مشيئة له ولا اختيار كما تقول الجبرية، أو أراد بهذا إذا رامه القدر شيئا يخالف أمر الله فإنه يعود بهذا أسفاكا حفيظا كذابا آثما. أما من رام آيات القدر وحديث القدر بين الحق والهداية إليه فهو يعود بهذا معذورا موفقا مهديا قد وافق ما ينبغي واصل إلى ما ينبغي، ويكون بهذا معذورا وقد عاد بخير كثير وأجر عظيم لكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ بالحق وثبت عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله والعرش والعظيم حق، كما بين تعالى في كتابه قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد رفيع الدرجات ذو العرش ثم استوى على العرش. في غير ما آية من القرآن. الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم.
لا إله إلا هو والصح.
نعم
كما العاجز
لم يتكلم بشيء.
هذه الصحيحين لا إله إلا الله الحليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم. حتى في روايه الضريح نعم هذا دعاء الخرب.
قال متفق عليه هنا في نهاية الحديث.
نعم.
متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
نعم.
وروى الإمام أحمد في حديث الأوعالي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا، قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعاد.
وقاسات ويكفر كثافة وكثيب يعني غريب. نعم.
ثم فوق ذلك 8 أوعاد بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش.
يحتمل كشف لا تكون كشف في النساء، يحتمل مثل ما يقال ضخم ضخم زيد فهو ضخم، قد يحتمل على الإجمال الضخم غلظ وهو غليظ، قال تعالى: غلظ كذا وكذا. نعم. وبين كشف وبين كشف جسد على غلظ ليلة كثير لا جاء في اللغة. نعم. نعم. ولا أنا متقاعد. نعم.
ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ضعيف الإسناد.
يصل لك الناس منهم محسنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محسنة جماعة من طريق عبد الله بن عميرة من الأحناف بن قيس صاورهم زعم أن عبد الله بن هون صاورهم حسن الحديث، ثم اعتمد فيهم حسن الحديث وله شواهد، إنما القرآن في جسم الأوعاد والغريب. أما المسافات فلو شاهد الحديث مسعود موقوفا عليه وبين الحس والضعف. نعم.
الواو بلا وشي.
نعم.
ليش بالواو؟
إذا ما قبله، ما قبله رأس الآن.
بس ذكر الله قبله.
نعم.
وراء ولي عمر شمال.
قبل أوله؟
نعم.
أجلس وراء ولا بس. أجلس بالواو. إذا قبل الشيء. نعم. نعم.
الحسن
لغيره. نعم. نعم. نبدأ الحسن لغيره. نعم.
إلا ما جاء من الحديث يعني إلا ما جاء ما يتعلق بالأوعاد.
هو محل النظر، هو محل زيادة، هذه محل استنكار عند بعض أهل العلم. لأنه برد بها عبد الله بن عميرة عن الأحناف عن العباس. نعم الحديث يدور عليه. نعم.
وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيق أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة، وقال بأصابعه مثل القبة. الحديث علق عليه. قال ضعيف الإسناد ولا يصح في أطيق العرش الحديث. وفي صحيح البخاري
هذا معنى الراس، هو محل الراس يعني معناه انا حسنه ايضا يدل على جبير محمد بن جبير المطعم. جبير هذا مقبول وله شواهد الحديث ابطل السماء وقال عن تعب ما فيها موضع ارفع اصابع والعرض ما يمتنع اليوم وليس هناك مانع وهو الله ليس بحاجه اليه سبحانه وتعالى، لكن السائل ليس بذلك وصنف العساكر في سائر سماه الاغلاط والتغليظ ونهى اداره في بطلان حديث العطيق وعله مستقل. نعم وحديث ليس في ذلك سنده ليس في ذلك. نعم لان جبير مو مشهور بالروايه ومحمد ولا معروف بالثقه ولا بالتقرير عند الاستاذ جبير ومحمد مداره عليه اظن يقال عند التقرير مفهوم. نعم جبير ومحمد بن جبير. نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسأل إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط
وجه النكارة فيه إن هذا ليس في حاجة إليه وكيف يعرف من الإرث العظيم يكون من الثقل والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره هو الذي أقام العرش ومن آياته أن تقوم السماوات بأمره هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى هو في غنى عن كل شيء وليس في حاجة إلى شيء من فضله سبحانه وتعالى فاستنكروا هذا الأمر لكن العبرة بالرواية بسند إذا صح السند فلا وجه للاستنكار لأنه لا مانع من أطيب مع غنى. نعم نعم
جبير بن أبي سليمان
لا جبير بن محمد
نعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم مخبور من أسباب أبو داود
لا لا مدار عليه. نعم نعم
لكن وجه الشاهد من حديث أطيق السماء ليس هذا متعلق بالملائكة
لا لا لكن إذا أطيق الشيء وإن كان السماوات أعظم شيء إحكاما من قوة فقولها تعظ أو قول العرش يعظ لا مانع لأن الله جل وعلا هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى وأطيقها لا يمنع من لا يمنع أن كونها ممسكة عظيمة قوية الله أمسكها جل وعلا وليس يدل على أن هذا ممتنع لا يدل على إمكان وما قطت وهي قوية ممسكة العرش كما أنه ممسكة وقلقة بتعظيم الله بفضل الله بعظم بكبريائه لا لأنه محتاج إليه لو تعظ من خوفها ومن عظمته ومن تعظيمها لله الأرض يعني من عظمه من تعظيمه لله من خجله من كل ذلك إذا قد يتحرك قد يرتعد لا عز قليل عليه ولكن تعظيم وخجل أو الأمر الآخر من الأمراض العارضة فالعرش مخلوق من المخلوقات قد يعرف لأسباب كثيرة لا للثقل ولا للحاجة. نعم إذا استقام السند فلا حاجة إلى تأويل. نعم
ما ليش
معنى الأطيب؟ الاهتزاز والاهتزاز والحركة من ثقل ما عليه أو من معدة أو من خوف أو من اهتزاز. نعم
وفي صحيح
أي من الصصرة في مجرد الإنسان لا يحفى على شيء من الثقة مثل جاد المسامة وأسلام قد يكون لها حركة صوت الثقة لما عليها نعم مستقر ضعيف كذلك لا مطلب عليه بالتبليع الثقة نعم نعم.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن يروى فوقه بالنصب على الفضية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بالصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس. صحيح موقوفا، وأما المرفوع فضعيف، كما بينته في تخريج كتاب ما دل عليه القرآن مما يعبد الهيئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي، وقد طبعه المكتب الإسلامي. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس.
لكن هذا قد يقال فيه انه مما يقال مما لا يقال القران هذا الموضوع، وقد يقال ان هذا مما تلقاه عن بني اسرائيل كتبهم، فان القول بانهم على قدمين يحتاج الى نص صريح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل، واما هذا الاثر هو محتمل من أخبار بني إسرائيل، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مما سمعه ابن عباس. إن الله من فوق العرش بالنصوص الرفعية، والكرسي تحت البحر، تحت العرش، تحت البحر الذي فوق العرش، يحتاج إلى نص صريح صحيح يدل على مكة، وإلا فهو محل نظر. ومحتمل ان يكون مما تلقاه عن بني اسرائيل كما تلقى عبد الله بن عمرو اشياء كثيره من اخباره. نعم.
ادله عليه القران.
نعم. رايت قديما الهيئه كتاب العلوم قديما من اغراض الهيئه من دوران الارض ودوران السد حولها نبت على هذا في عموم الفرقين على ترد على من قال إذا رأى الغرب ومد الشمس. نعم تجد وقال كذا إذا معناه طبعا أنه مستدى من الأدلة النقلية والعشرية على كل الأرض وعلى دوران الشمس حولها من رأي الشمس. نعم يقال في تبعه في هذا نحن على كلامه. نعم اطلق لكن معناها ان الارض هي مفتوحه على السكان والدواب. نعم. والمكره العظيمه هي كلها فقط كبير. كلما كبرت السرعه صارت فقط. الشهوة من حزب الجماعة جماعة للإمامة ذلك هذا في قبل يترى هذا العظيم وغيره من السلام
لونها سبع عراضي
هذه الصحيح مثل هذه الصحيحه من واجبها من اصبغه الله بها وتنزل في عرضه او استخاره او غيره من اي عائشه من اي شيء زيد وغيره من الناس
وقال السدي السماوات والارض في جوف الكرسي بين يدي العرش وقال ابن جرير قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من زراب الكلام المذموم كما قيل في العرش وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه
الله فعلك فيه قل هلك في هذا الأثر عن العباس أخذ الأثر في إثبات أن القرس مولى القدمين
ما يفعل ولا صحيح عن النبي وما قلنا العباس هذا يعني ارتفاع رضي الله عنه ما يكفي هذا نص ثم ثم قال ابن عباس محتمل يكون من ما قاله هم يعلم من يحتمل يحتمل من ما تلقاه عن بني اسرائيل ومع الشكل اجمل
من الشيطان عفى الله عنه الكرسي
كفر ما قال كفر ما قال به رجع كفر والكرسي الله اعلم في ربه يلقيه سبحانه وتعالى مخلوق عظيم دون العرش قال جماعة من العرض فإن ذلك السنة أنه غير العرض
ولا يفتح أنه هو ذو القدم فيها
لا يحتاج إلى ذلك جميع جميع الله لا بذل محمد نعم
في
قولة
كثير من
السلف نقرأ أو أنه كلمة طائفة العرض يحتاج إلى ذلك يعني المقام هذا مقام العرض نعم الله أعلم نعم ومعلوم أن الصحابة أعلم الناس في كتاب السنة كيف يترقون عن بني إسرائيل السلقة كثيرة لأخبار الآخرة وأخبار الجنة وأخبار النار وأخبار الشهوات وأخبار الأرض يقول اللي يحذف عن ذلك ولا حرج يعمل بالكلام يأخذ بالكلام كان مخبرنا من إسرائيل على أقسام ثلاثة اسم الواقف كتاب السنة فيقبل اسم الثالث كتاب السنة فيفرح وقسم لم يسأل من شيئا يدل على وفقط عن مخالفته فيكون مما يخشى ولا يصدق ولا يصدق كما قال حديثا عن الحرب ولا يصدقون حديثا كيف لا يصدقون ولا يصدقون يقولوا عن النبي يقول غيره ولا يصدقون هذا عند الحلم الا الشيء الذي من نفاق على تصديق او تكذيب والذي لا يصدقون ولا يكذبون هو الشيء الذي ما عندنا فيه دليل لا صدق او غيره ولهذا تكون اخبارهم ثلاث اقسام كما يخفى على هذا والعباس بن تيميه ابن كثير
واليهوديه
نعم
باليهوديه لذاك لعائشه تعوذ من عذاب قبر يهوديه وقبر النبي كان النبي
كان اول ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ثابت انه الوحي جاء الى عذاب قبر نعم قوله بسقط
المخلوقات في عقيده السلف
قول من سقط المخلوقات وقد يصير
قدر
قد يصير قد
ان
يخبر السنوات الارض 50,000 سنه
فهو في كتابه فهو عنده
فوق الارض لا 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 تنسق المخلوقات لا لا ينافيها ومن سقط المخلوقات لا ينافيها من الكتاب عند المصحف.
المسلم عنده فوق
العرض على ماذا؟ لا لا جزئي مستثنى من العموم. هذا الكتاب فوق العرض مستثنى من العموم مما قال الخلف من النص. مقدم على كلام
السنة نعم قال هنا بمعنى دونه كما قال الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثل إن الله لا يستحي يده مثلا من هذا فوقه فما فوقها ليس ما دونه
هذا مبارك خلاف من فوقها يعني من يسير الجواب فوقها وإما دونها ما هو أعطاها منها خلاف المجهول يعني ما قالوا من ربها يعني من الجباب ومن فوق الجباب لغة العرب من ربها واحد لأنها في حمد
أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقد فقال تعالى إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والله هو الغني الحميد وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مستقرة إليها فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحفره للعرش وعدم حفر العرش له وهذه اللوازم
وغيره قال إن الله بكل شيء محيط قوله سبحانه وتعالى إن الله لغني حميد إلى غير ذلك قوله سبحانه وتعالى هو الذي أمسك السماوات وأمسك الأرض وأقام الجميع ومن الآيات أن تقوم السماء والأرض بأمره والسماء كل ما علا وسلا والعرش مما سما والكرسي مما سما هو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى إن الله في السماوات أن تزول وهو الموسك لها والمقيم لها والحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى إنما أمره إلى رسول يقول رسول الله سبحانه وتعالى وهو الغني الكامل في ذاته عن كل ما في أرض الله نعم
التفصيل هذا يعني
في الاستنباط من الوجوه العامة لأن هذا البدع زعموا أن هذا يلزم فنفوا ونمروا الشيء على الأرض لأن يلزم من حاجة إلى هذه الأشياء وهذا باطل لا يلزم منها شيء لا يلزم منها أن تكون محيطة به ولا أن يكون محتاجا لها ولا أن تكون حاجة له في جوفها لا يلزم هذا كله ولذلك نعرف ربنا لأنه فوق سنوات على عرش غير مفضل
ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصلوا بذلك التفصيل لهم إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا قال ربيعة أيضا
قال لا يصح والصواب موقوف على مالك أو أم سلمة والأول أشهر وأما
كثير عن مالك ولكنه محفوظ أم سلمة وعن ربيعة أيضا من كلام الجنة
وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بحذف الواو من قوله فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء، ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش. وهذه والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحدثين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا للصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش فلا يبقى لقوله محيط بمعنى محيط بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى إذ ليس فوق
الحال هذه نعم يعني ما يبقى معنى على ما بينا من العرش في مخلوقات ليس فوق شيء كثير بل هو العالم والبعض، لكن نفهم من هذا الكتاب الذي كتبه عند الرسول صلى الله عليه وسلم هذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ما تكلم عن شيء حشيد
نعم عند اي موضع
لا
هذا البلد
نعم ينبغي يعلق على الوالد وزيادة الصحيحين عند العلاق وكيف الاسلام على الوصول والسفر عنه انه احببه بقت نظري ويستخدم من هذا العموم.
إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته
داخل ذاته
المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاط قبضته بها وإن شاء جعله وأحاطت قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مباين لها وعال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى
في حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخل يومه، والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. قوله: وإذا أتل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، هذه مطلقة. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الرب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر آية من آيات الله، كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء.
لا مثلا يعني إذا أفل في قرح، إذا أفل قرح تبين أن الله يا الله رسول الله فلا حساب على إذا أفل تبارك شخ الله واحد سنة من شخ الله
طبعت شاكل
لا بيا وإذا أفل
نعم
فلا حساب على إذا أفل. إذا أفل أي قمر فأنا أعطيكم عموم الأرض وحوى الحمد الأرض يطلع على الناس كلهم وهو مخلوق مخلوقات الله ومن غير مخلوقات الله عز وجل. فإذا أفل غاد الناس في آخر الشهر أو في أو عند الغيب قلنا أن الرب عز وجل يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء ويحبه كل شيء. هذا هو أحمر، هذا القمر الذي نير على الشمس نيرة العظيمة إذا أصابها شيء من سحاب أو غيره وهذا النور وكذا عند غروبها هكذا عند غروب آفة بها مع عظمها بالنسبة إلى غيرها من القوات الصغيرة. دل ذلك على أن الإله يغيب سبحانه بل هو يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولا يشعر على خافية فوق ذلك وأعلم الله سبحانه وتعالى.
علق عليه السلام ضعيف. وقول ابن عبد البر: رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر، فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه: روي من وجوه مبتله ثم ذكرها. روي من وجوه مبتله ثم ذكرها. فقال ضعيف الاسناد فقط.
هذا معنى جزء من حديث طويل رواه عبد الله بن أحمد في مسند الإمام أحمد، وذكره الهيثمي في مجمع الزواج ونسبه إليه وإلى الطبراني، وقال: وأحد طرقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات.
بقرأ شيخ عبد العزيز كان يقال حديث آخر
في هذا قال عنه
قال ضعيف الإسناد ثقات
مبين الله لا تبين الله يعني واحد طرقه إذا قال غيره وأظنه من طريق نصيبة ورسل من طريق وكيع الخبز ووكيع من كان غير مشهور ومن صاحب التقليد قال فيه لكن قال فيه المقلول والله له شواهد وكان يشكل دبا عليه عبد الله.
يدل عليه هذا الأرواح أو في الإقامة مثلا في العلاج الإنسان في إجراءنا
الهدي يخلص الهدي يصور عليه
يمكن أن يعمل الخليلات بعيدة في الكلام على وكيل الخلص خلص أو أجل أو لا خلص
وأما فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال
لا صحيح صحيح وضعيف ضعيف أرجعنا على المثلث لا يزيل مثلا مسلما فطالب العلم طالب القرآن يعني مثلا العلم مثلا يضع على الحامل الحجر أو الحامل أو هيك لا يفهم كلام ما لا وكل واحد له أوهام كل واحد له أوهام له أخلاق يحكم عليه ترى فيه ما يعرف ترى فيه ما يعرف في الطبيعي فإن الله قال العلم لا يحق له مسلما يقام من هؤلاء حافظ الحجر أو الأيجمي أو الأيجمي أو الكماسي أو غيره يبدو في طالب العلم ده إن كنت فوق ذلك وراجع ما يقدرون راجع وقصود المختبرة حتى يتبين لها الحقيقة فقد يوافقهم قد يخالفهم لأن الأدوات معروفة والصلاة الحل معروف وأشياء التصحيح والترعيل معروفة فلا بد من العلاج ولا لا
وفي عزم العجز إنه ملاث وضم وضم أوله وثانيه وقد يفتح ثانيه ويقال بحاء بدل العين أبو مصعب العقيل بفتح العقيل بفتح العين الطائفي مقبول من الأربعة
سؤال المحفوظ عن الوعي
سمع الله عليك تراجح مما يضعفه من الحديث أو تراجح مما يضعفه من الحديث أو تراجح مما يضعفه من فقط
تراجع الأصول مو تراجع تراجع الأصول المعتبرة بسبب الحديث رواه الحديث تراجع حتى يعرف رواه الحديث هذا صحيح أو ضعيف أو الذي حكم على الصحة في الضعف قد يغيب نعم
لكن الآن بعد شفنا التساهل أو التشدد في حكمه على الحديث
هو هذا هو صار في التساهل صار في التشدد صار في التساهل صحيح الضعيف ذات الجلد والطريقة فيها على الله نعم قد يحكم الإنسان على الحديث بما يظنه يكون بعيد عن الحديث وراجع الخوف منه فيحكم على الحديث ظنه ثم بعد المراجعة لو راجعه سمح له هذا انسحب ما قاله
وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعان المتقدم ذكره والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله وقد أنشد عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه وكذلك
عند قليله ذكر الله تعالى ولا اكل الله ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى
ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى
ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى ولا اكل الله تعالى ولا
اكل الله تعالى ولا نعم قال ضعيف وقول ابن عبد البر ابن عبد البر رويناه من وجوه الصحاح فيه نظر فقد قال الذهبي في العلوم معقبا عليه روي من وجوه المسلك ثم ذكرها
كل هذا لا كلام لعبد البر ولا كلام الذهبي ولا كلام
بعد العلم يحفظ على هذا من ذلك يلا.
وكذلك أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الله فوق السماوات من علي وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل لربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند العرش مرسل، وأن أخى الأحصاء إذ قام فيهم يجادل في ذات الإله ويعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. قال ضعيف رواه ابو سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتي سبقت غضبي، وفي روايه تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. ورواه ماجه عن جابر يرفعه قال: بين اهل الجنه في نعيمهم انقطع له النور فرفعوا اليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. قال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من الرب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. قال ضعيف وتقدم وقول الشيخ حسن الشافعي رحمه الله وإسناده جيد غير جيد لما ذكرته هناك. وقال احمد شافعي رحمه الله جيد اسناده جيد في هذا الموضع.
تراجع السند
ورواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الاول والاخر والظاهر والباطن.
ثم التضعيف على حسب الأسامي التي تطلع على عبد ويكون ضعيف بها الأسامي منه فإن الأسامي تكون ضعيف أي بها لا تقسم ولا بد أن يتقبل على التنعيم لعله لا فلا بد من التحرك منه ويقال أن ضعيف بالنسبة للأسامي الذي عنده مشاعر وبالنسبة للأسامي عند عمل وبالنسبة للأسامي عند عبادة إلا إذا كان رجل لك بحصاء أساليبه واتبعها ثم خرجها هذا هو الحديث ومحلقة على الإسلام.
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه.
الأول والآخر يدل على أنه موجود دائما وأنه لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، وهكذا لا يزال موجودا. والظاهر يدل على علمه الوحدانية، والباطن يدل على علمه كامل وإحاطة بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه لا يحط به أطيق الرحل بالراحل. وفي قصة سعد بن معاذ عليه قال ضعيف وتقدم
قدرت إن هذا مثال جبير بن محمد جبير بن محمد لا شريعة معروفة ويقع فيه الحافظ المسؤول لكن مقام مقام العظيم لا تفهم في هذا وصل في الحق للعسالة وكان سماها وهو سماها الأعراض والتغيير في إطلال حديث العقيد المقصود أن ليس إسناد بن لله عثمان ولكن معنى صحيح معنى أن الله وضع عرش وعظمه فوق سماوات السماء حسب سخط مخلوقات وعلاه والله تعالى سبحانه وتعالى لكن الموضوع الاستشفاع بالله على خلقه اما الاستشفاع بالخلق على الله يكون للمسلم يكون بالاخير يدعونه يكون المسلمون يدعون امامهم وخطيبهم ويدعونهم هذا ما يشتغل قد جاء به النصوص الحمد لله عليه الصلاه والسلام فإنما الإشكال إلى قوله لا يقوم بالرحمة الإطلاقية فإنها لا يوهد إنما ما يسأل النصوص فإنه أفضل بحاجة إليه وأنه لو سقط لسقط ما عليه لعظيم تجيب ولا يقوم بالخرح والصوت الذي يستقل يستقل إليه فوق ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى حتى ولو سقط الإطلاقية بدون أقصد الإطلاقية ليس إلى الإطلاقية ليس إلى الحاجة قد يكون في جهة صوره محرك عظيم ويصير الإنسان عنده ويسمع يحذره ويعظمه يعرف أنه حركة بل علم المسلمون قاطبة بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلق وأنه ولا يقع من العرش وأقام السماوات وأقام الأرض كل هذا معلوم ولكن الاعتبار صحة الإسلام واستقامة الإسلام أما الاستشفاع على خلقه هذا هو الذي فالكرم من الهدى عليه الصلاة والسلام ووصح الحديث لك الأمر واضحة فجاء في النصوص وسأل بما تعبد وسأل بما لا وما يتشفى الشكوى إلا صح لأهل عمر وسأل بما يتعبد وسأل صح لحديث مثل الأبرص والأطلع والأعمال صحيحين فقال الذي أعطاك بصر قال ابن الحسن أعطاك زمان فالأمر هو فرق بذلك فالذي الذي أعطاك وسؤال بالله يشوف الاستفاء بالله لذلك فيها الحديث الصحيح وأثبت أن هذا رسول الله تعالى أن قبره من الأولى السيدة تعالى هذه المسألة لا يعقوب إلا أن هذا الناس يؤلم ما في هذا من عتاب من هذا نعم.
وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات.
نعم هذا صحيح هذا كل شيء صحيح لما جاء لهم يكون أهلهم أولينا فوق سبع سماوات فعلموا الله فوق سبع سماوات واتباعه فوق سبع سماوات فقال هذا المقاول مسلم
قال صحيح بدون قوله فوق سبع سماوات كذلك هو الصحيحين والمسند. وأما هذه الزيادة
فتفرد بها محمد بن صالح التمار كما في العلو، وقال هو صدوق، وفي التقريب صدوق يخطئ. قلت فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف، وكذا الذهبي. وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذا، وسيذكر المؤلف بعضها. وهو حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه، وأصله في الصحيحين. وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا الله عليه. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله. صحيح، وهو عند البخاري في التوحيد من حديث أنس قال: فكانت زينب تفخر إلى آخره. فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المصنف رحمه الله. ولكن ألم يجد هنالك اصطلاح للسابقين في اتخاذ مثل هذه العبارة؟ يعني ما سبق أن أحد استخدم مثل هذه العبارة عند البخاري؟ وعن عمر رضي الله عنه أنه مر بعجوز فاستوقفته، فوقف معها يحدثها، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، حبست الناس بسبب هذه العجوز. فقال: ويلك، أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. هذه قولة التي أنزل الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أخرجه الدارمي. ضعيف، أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به. وقال الذهبي: وهذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو يزيد لم يلحق عمر. انتهى.
من ذلك يقول رواه البخاري وصحيح رواه البخاري.
صحيح رواه البخاري. أنا رواه البخاري صحيح.
وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه إثبات حقية ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قادر للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا، وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما خارج عنه، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهية.